الله أحاط بكل شيء علما، ولا أحد من الخلق يحيط بالله علما. فيقول يقولون إن الله لا يرى يعني يوم القيامة، طبعا كذبهم القرآن والأحاديث، وأن القرآن مخلوق، وطبعا هذا كذب لأن القرآن كلام الله وصفات الله ليست مخلوق، وإنه ليس فوق العالم يعني ينفون علو الله على خلقه، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة. إذن هم يجلدون الله من صفاته، عليم بلا علم وقدير بلا قدرة وسميع بلا سمع، فهم ينفون صفات الله عز وجل لأنهم يقولون إن الله ليس كمثل شيء، فلذلك ينفون عنه الصفات خشية أن يشبه صفات المخلوق. ونسوا أن الله عز وجل حينما أثبت لنفسه عدم المشابهة مع خلقه أثبت لنفسه صفات تليق بكماله، فقال ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. إذن وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات عياذا بالله، إذن هم يعبدون عدما. وأما عقلهم اللي هي الأصل الثاني، فمن مضمون أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها، يعني هم يقولون إن الله أراد الإيمان من الكافر والكافر أراد الكفر فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله، وإن الله لا يعلم بالأمور بالأشياء قبل وقوعها، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال يقول بل عندهم أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا. معنى ذلك ما يقع في الكون من قدر الله الكوني هذا عندهم مخالف لمشيئة الله عز وجل، أو أنه وقع يعني قهرا وغصبا وفوق إرادة الله عز وجل. تعالوا معنا. قال وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئة، وقد وافقهم على ذلك متأخرو الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما، لأن ملة الضلال واحدة. ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك أبو جعفر اللي هو الطوسي هذا الشيعي، ولأبي جعفر هذا التفسير على هذه الطريقة يعني طريقة المعتزلة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثنى عشرية يعني بالإضافة للاعتزال يدخل التشيع، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة. إنفاذ الوعيد إيش معنى إنفاذ الوعيد؟ يعني أن من مات متلبس بكبيرات يجب أن يدخل النار. ما يقولون كما يقول أهل السنة إنه أمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لا، قل لك لا، يعني الله توعده بالنار في الدنيا، وبما أنه مات على كبيرة إذا لازم يدخل النار، لعل الله غفر له، لا، هذا إنفاذ الوعيد، لك يستحيل، لأنه هذا لو كان كذلك يكون هذا نقض لما وعد الله به. قالوا أن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار، ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجع الكرامية والكلابية وأتباعهم فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى حتى صاروا في طرفي النقيض كما قد بسط في غير هذا الموضوع. والمقصود كأنه يشير إلى خلاصة ما تقدم أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا، يعني هؤلاء الضالين هؤلاء أهل الأهواء والبدع اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم. ومن هنا دائما ينبغي للعالم أن يكون له سلف، أن يكون له سلف، لأن تكون ذيلا في الحق خير لك من أن تكون رأسا في الباطل. لأنك إذا لم يكن لك سلف يا طالب العلم فأنت بتكون قد خرجت عن منهج السلف. هذا الإنسان أحيانا قد يعجبه أن يكون له رأي ينفرد به، لكن انظر إلى هذا الرأي قام عليه دليل من القرآن من السنة، هل لك أحد من السلف الصالح قال بقولك؟ حينئذ بارك الله لك في مذهب إليه. لكن إذا شذذت وانفردت عليك أن تحذر ذلك. قال: وما من تفسير من تفاسيره الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم. ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه. لذلك لا ننصح طالب العلم المبتدئ أن يقتني كتب أهل البدع وتفاسير أهل البدع. طالب العلم المبتدئ يجب أن يؤسس نفسه تأسيس صحيح، لأنك أنت إذا ما عندك مناعة ما يجوز لك أن تشرب الماء المكدر، ينبغي أن تشرب الماء العذب الصافي، لأن جسمك ما في مناعة تفتك بك الميكروبات. لكن إذا كان عندك مناعة تستطيع أن تميز، حينئذ كنت طالب علم جيد مطلع تعرف ما أراده أهل الأهواء في تفاسيرهم فتحذر، تحذر وتحذر. وهذا ما أشار إليه ابن تيمية أن بعض المصنفين يزخرف لك الباطل، يزخرف لك الباطل. يعني واحد جاء ألقى شبهة على إنسان جديد عهد بالتدين، قال له: يا أخي، قال له: نعم. وطبعا ذاك هذا صاحب الشبهة منحرف وضال ولعله عنده إلحاد، قال له: الله ينسى؟ قال: أعوذ بالله، الله ينسى؟ قال: طيبة، هي في القرآن الله يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها. فهذا مسكين لأنه جاهل مشت عليه وصار شكك في دينه. معلم لو كان هذا عند طالب علم كان علم ننسها، بمعنى ننسئها يعني نؤخرها عن وقت نزولها، وهذا من النسخ. فمشت عليه لأنه جاهل وضعيف. فإذا ينبغي للإنسان المبتدئ أن يأتي إلى العالم ويطلب منه المنهج العلمي الذي يتلقاه. ولذلك في هذه الدورة الحمد لله اختيرت لكم مراجع كتب، وإن كانت هي ليست هي يعني أصول كبيرة ولكنها مفاتيح تدلكم على أبواب الخير وتجعلك تكون على بصيرة مستقبلا فيما تنظر وفيما تقرأ. ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه، وذكرنا لكم مثال من ذلك، حتى إنه يروج أو يروج على خلق كثير. ومن العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصوله التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي بذلك، يعني يمكن يأخذ ويحتج بكلام ولا يعرف فساده. ومثل ذلك بعض تفاسير الحزبيين في الحاكمية أو في الانحرافات العقدية اللي راجت على كثير من الشباب في زماننا، وقدسوها يمكن قدموها على كتاب الله وعلى تفاسير أهل السنة والجماعة، لكن لما قام العلماء الغيورين على العقيدة وعلى الدين وبينوا ما فيها من عوار وما فيها من انحرافات وضلال، الحمد لله أصبح الناس طلاب العلم يعرفون هذه كتب يجب الحذر منها ويجب التحذير منها أيضا. ثم إنه لسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإيمانية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك، وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة. طبعا القرامطة هذه والفلاسفة دول كفار لا شك في ذلك، والرافضة مختلف في كفرهم، لكن من قال بنقصان القرآن وتحريف القرآن وارتداد الصحابة وطعن في أم المؤمنين عائشة فهذا كافر بلا شك ولا ريب. قال والرافضة كقولهم تبت يدا أبي لهب، فسروا تبت يدا أبي لهب أبي بكر عمر، شوف من خبثهم ولؤمهم وحقدهم. طب أبو لهب معروف عم الرسول عليه الصلاة والسلام ومات كافر، وبعدين وامرأته حمالة الحطب، السياق لا يدل على ذلك، فراحوا اتكلفوا وبدوا بأي وسيلة يطعنوا في أبي بكر عمر، ففسروا تبت يدا أبي لهب وتب لأنه أبي بكر عمر، وفسروا أيضا لئن أشركت ليحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة، يعني إذا دخلت أبو بكر وعمر في الخلافة دون علي حبط عملك. شوفوا يا أخواني كيف العبث من كتاب الله. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، انظروا هذا الأعجب، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال يا عائشة. طب وين عائشة وين سيدنا موسى؟ سيدنا موسى عليه السلام هو الذي قال لبني إسرائيل، وين عائشة وين بني إسرائيل اللي تعنتوا بالبقرة؟ وهل كانت هذه البقرة صفراء فاقع لونها؟ فانظروا إلى يعني التحريف، تحريف كتاب الله. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال يا عائشة. قاتلوا أئمة الكفر، قال طلحة والزبير. مرج البحرين علي وفاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان حسن والحسين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين علي بن أبي طالب. إذا هذه يعني ينبغي أن نعلم أن هذه التفاسير. ثم يأتيك من يقول هؤلاء إخواننا وهؤلاء وهؤلاء، وأنتم فتانين مفرقين. من يحرر من يحذر من أعداء الصحابة من أعداء القرآن يتهم بأنه فتان، كما قام واحد من كبار الحزبيين وقال بالحرف لازلت أذكر، قال سني، قال مسلم شيعي يقيم شرع الله أفضل من سني سلفي لا يقيم شرع الله، أولئك التلفيون أولئك المفرقون. ولما انكشف صاحبهم على حقيقته اسقط في أيديهم اللي كان يدافع عنهم. قال عما يتساءلون عن النبأ العظيم، تدرون ما هو النبأ العظيم عند الشيعة؟ علي بن أبي طالب. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، قال هو علي، ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة، وأنه تصدق وهذا حديث الموضوع. طبعا الشيعة من أكذب خلق الله، والصوفية من أكذب خلق الله، وهما وجهان لعلة واحدة. الصوفية ينتسبون إلى أهل السنة وهم من أكذب خلق الله، والشيعة أهل البدع من أكذب خلق الله، وكل من مشكلة مدارهم على علي بن أبي طالب، وكم هو مظلوم علي رضي الله عنه من هؤلاء وهؤلاء، وهو بريء منهم. ولذلك لا عجب حينما نراه يحرك طائفة منهم من الرافضة من الشيعة غلوا فيه وجعلوه إلها. وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، كان غلاما لهم فأحرقهم بالنار لأنهم قالوا أنت الإله. قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي لما أصيب بحمد. قال وما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين. طبعا هو الآن في المقابل يقول لك أنه شوف الشيعة كيف غلوا في آل البيت خصوصا في علي والحسن والحسين، وصار يفسر القرآن. أيضا من أهل السنة من صار يفسر الآيات على أبي بكر وعمر، وطبعا هذا اللي بيسموه العنف، العنف المواجه له أو العصبية والعصبية المقابلة، هذا مذموم سواء كان، كما أنه مذموم من أهل البدع كذلك مذموم من أهل السنة. فلا ينبغي أن نفسر القرآن بما لم يفسره الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فيقول أيضا ما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين بمثل قوله الصابرين الصادقين القانتين والمنفقين والمستغفرين الأسحار. قال الصابرين رسول الله، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي. قال وفي مثل هذا أيضا قوله محمد رسول الله والذين معه، قال أبو بكر، أشداء على الكفار عمر، رحماء بينهم عثمان، تراهم ركعا سجدا عليه. طيب عمر وابو بكر ما هم ركعا سجدا ولهم رحماء ايضا؟ اذا هذا من التكلف المذموم. وكذا تفسير والتين ابو بكر، فسر والتين ابو بكر، والزيتون عمر، وطور السنين عثمان، وهذا البلد الامين علي. كل هذا اذا كل هذا وامثال هذا. قال الخرافات وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير لفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص. وقوله تعالى والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، قال شيخ الإسلام كل ذلك نعت للذين معه، وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر. والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد كقولهم إن قوله، يعني قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أريد بها علي وحده. وقول بعضهم إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد به أبو بكر وحده. وقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده، ونحو ذلك. ثم شرع شيخ الإسلام تيمية يبين بعض مناهج المفسرين، فقال وتفسير ابن عطية اللي هو اسم المحرر الوجيز مطبوع في كم مجلد؟ في 7 مجلدات كبار. وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنه على وجهه لكان أحسن وأجمل، يعني هو يريد أن يجبر النقص الذي فيه. فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد ابن جرير الطبري، وهو من أدل التفاسير. إيش اسم تفسير ابن جرير الطبري؟ مين يعرف؟ جامع البيان في تفسير القرآن، أو تأويل القرآن. يقول: فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو الضمير يعود عليه تفسير الطبري، من أجل التفاسير وأعظمها قدرا. ثم إنه يدع ما نقله بن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة. لكن يقول شيخ الإسلام: ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول، وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين أو الإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغير من أهل البدع في مثل هذا. وهذا كل كلام في نقده لتفسير ابن عطية. نرجع إخواني نرجع لتفسير ابن جرير، تفسير ابن جرير الطبري، تفسير جليل، جليل القدر كما قال شيخ الإسلام. في قضية خطيرة في تفسير ابن جرير، وهو المفاضلة بين القراءات. كثيرا ما يقول ابن جرير: وأولى القراءتين عندي بالاحتجاج قراءة كذا، ومرة يقول: هذه القراءة التي لا أستجيز غيرها، وبتكون القراءة الأخرى التي ينتقدها متواترة، إما سبعية وإما عشرية. ولذلك قال علم الدين السخاوي لتلميذه الشاطبي: احذر طعنات ابن جرير في القراءات. وطعنات ابن جرير في القراءات المتواترة جعلت الزمخشري يعتمد على قوله ويجترئ على الطعن في القراءات. ومن فضل الله على العبد الفقير أني تتبعت ابن جرير الطبري في طعنه بالقراءات من أول تفسيره إلى نهايته في 3 مجلدات، أسأل الله أن ييسر له الطبع، ورددت عليه طعوناته في القراءات المتواترة تحت اسم التعقبات لابن جرير في طعنه بمتواتر القراءات، الردود والتعقبات على ابن جرير الطبري في طعنه بمتواتر القراءات. فابن جرير لو خلى من ذلك لكان تفسيره هيعلى عليه، مع أنه في بعض الموضوعات وفي بعض الإسرائيليات، لكن أبى الله أن يتم إلا كتابه. ونقف إلى عند قول شيخ الإسلام، ونسأل الله أن يعيننا على إنهاء ما تبقى من هذه المذكرة وهذه المقدمة، ولم يبقى لنا إلا محاضرة واحدة، فإن لم ننتهي منها هناك ملخص ممكن ما تبقى منها نطبعه ونوزع عليكم. نقف عند قوله: فالمقصود
ونعتذر عن الأسئلة لأن الشيخ متعب، وإن شاء الله العذر عند الإخوة الكرام مقصود. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.